إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب إقامة الصلاة من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وكان قد انتهى بنا الكلام إلى باب رد السلام على الإمام. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب الرد السلام على الإمام. قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا أبو بكر الخذلي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم الإمام فردوا عليه. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله، قال: حدثنا علي بن القاسم، قال: أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا، وأن يسلم بعضنا على بعض.
نعم، أقول: هذا باب رد السلام على الإمام، وفيه مسائل. المسألة الأولى: المقصود من رد السلام على الإمام أن المصلي إذا صلى وراء الإمام، يعني إذا صلى جماعة في جماعة، ينوي بالسلام السلام على الإمام وعلى المسلمين. قال أهل العلم: إذا كان يصلي عن يمين الإمام، فإذا سلم عن يساره ينوي أنه يسلم على الإمام، يقصد بسلامه السلام على الإمام وعلى من على هذه الجهة من المسلمين. وإذا سلم عن يمينه سلم عن من يمينه من المسلمين، يعني ينوي السلام على من يمينه من المسلمين. وإذا كان عن يسار الإمام، فإذا سلم عن يمينه المأموم قصد بسلامه السلام على الإمام ومن على هذه الجهة، وإذا سلم عن يساره قصد السلام على المسلمين الذين هم على يساره. إذن المقصود بباب رد السلام على الإمام أنك تقصد وتنوي السلام على الإمام وعلى المسلم. مسألة: هذا الحديث الذي أورده الإمام ابن ماجه رحمه الله برضو نفس القضية مع فضيلة الشيخ المخرج أو المحقق لهذا الكتاب. الحديث الأول جاء من طريق أبي بكر الهذلي عن قتادة عن الحسن عن سمرة، والطريق الثاني جاء من طريق همام عن قتادة عن الحسن. فالمفروض أن لا يعل هذا الحديث بأبي بكر الهذلي، لا يعل هذا الحديث بأبي بكر الهذلي، هذه أول نقطة. ثاني نقطة: ليش ما يعل؟ نقول خلاص يتقوى هذا مع هذا. طب أبو بكر الهذلي متروك، فنقول نعم متروك، لكنه ليس متروكا بوصف الكذب أو بوصف وضع الحديث، إنما متروك بوصف اختلال الضبط. فإذا جاء من يوافقه في الرواية عن الحسن فإن روايته تكون مقبولة في الجملة مع السند الآخر. هذه نقطة. النقطة الثانية: رواية الحسن عن سمرة، ذكروا أن الحسن عن سمرة سمع منه أحاديث، منها قالوا حديث العقيقة، منها قالوا حديث العقيقة الذي أخرجه الإمام البخاري. فكان ينبغي للمحقق رحمه الله الشيخ شعيب الأرناؤوط أن يشير إلى أن هذا الحديث إما حسن لغيره أو محتمل للتحسين، خاصة وأن المعنى الذي فيه ليس بمعنى منكر مخالف لما جاء في أحاديث الباب في باب السلام، ليس فيه معنى منكر مخالف لما جاء في أحاديث باب السلام. شيخ الألباني عندكم مش حكم على الحديث؟ ضعيف، لكن ضعيف من هذه الناحية، ما هو ضعيف ضعف شديد، ضعيف بهذا المعنى. فإذا استحضرت المعاني الأخرى التي احنا ذكرناها ستجد أن الحديث يكون محتمل للتحسين بإذن الله تعالى. طيب الباب الذي يليه، مسألة قوله في الرواية الثانية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض، هذا المعنى معنى مخالف ولا معنى ثابت وارد في النصوص، صح ولا لا؟ فكان ينبغي أن يقوي هذا المعنى بما جاء في أحاديث الباب، فيقول نعم هو من حيث السند ضعيف بس ضعف محتمل للتحسين، وهذا المتن جاء ما يشهد له في معناه من نصوص كثيرة واردة في باب السلام. نعم.
قال: باب ما يقال بعد التسليم.
لا باب لا يخص الإمام. حسن.
قال: باب لا يخص الإمام نفسه بالدعاء. قال: حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤم عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم.
هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى: باب لا يخص الإمام نفسه بالدعاء. ما المراد بهذا التبويب؟ إذا قلنا أن الإمام لا يجوز أن يخص نفسه بالدعاء مطلقا، طيب هذا يتنافى مع ما ثبت في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، بالمفرد، ما كان يقولها بصيغة الجمع، يعني ما كان يقول اللهم باعد بيننا وبين خطايانا، كان يخص نفسه بهذا. حتى صلى مرة وصلى خلفه الصحابة وكان أبو هريرة قريبا منهم، فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: يا رسول الله، بأبي وأنت وأمي، ما سكوتك بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، صح ولا لا؟ فما ذكر الدعاء بالصيغة العامة، إنما ذكر الدعاء بالصيغة المفرد. وكذا في نصوص أخرى تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه يقول دعاء بالمفرد، أنه يقول الدعاء بالمفرد. فكيف نوفق بين هذه الترجمة وما جاء تحتها وبين الأحاديث التي ورد فيها أن الدعاء لا بد أن يكون بصيغة عامة إذا صلى الرجل إماما بالناس؟ أقول أهل العلم ذكروا عدة أوجه، لكن أوجه هذه الأقوال التي قيلت في التوفيق أن هذا في الأدعية العامة، مثل دعاء قنوت الوتر، مثل دعاء قنوت النازلة، في الأدعية العامة مثل دعاء الاستسقاء ونحوها. فالأدعية العامة لا ينبغي للإمام أن يخص نفسه بالدعاء، إنما يدعي بصيغة عامة: اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واقضي لنا خيرا فيما قضيت، اللهم اسقنا، ما يقول اسقني، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم أنزل علينا مطرا صحا طبقا غدقا نافعا غير ضار، يأتي بصيغة الجمع في الأدعية العامة مثل دعاء قنوت الوتر، مثل دعاء قنوت النازلة، مثل الدعاء للاستسقاء، وكذا إذا دعا لهم يوم الجمعة في أثناء الخطبة تكون صيغة عامة. أما غير هذه المواضع التي يكون لا يشارك فيها المأموم بالتأمين وبسماع الإمام في الدعاء، فإنه لا مانع أن يدعو لنفسه، لا مانع أن يدعو لنفسه بصيغة المفرد، لا مانع أن يدعو لنفسه بصيغة المفرد. مسألة: أورد حديثا عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل ذلك فقد خانهم. هذا الحديث يعني أيضا الكلام ينبغي أن يكون فيه أنه الحديث في درجة الحسن. إيش حكم الألباني عندكم؟ لا ينبغي أن يكون في درجة الحسن، ما هو ضعيف جدا، ولذلك حسنه الإمام الترمذي رحمه الله، حسنه الإمام الترمذي رحمه الله. بعدين بقية بن الوليد في هذا السند حصلت له متابعة، فالحديث يعني ما هو يعني في أدنى درجات الضعف، إنما هو محتمل فعلا للتحسين. والمعنى إذا ذكرنا المعنى بما أشرنا إليه في المسألة السابقة فإنه سيكون معنى سائغ. كلمة على الهامش خارج الدرس، أنا بحاول أبين لكم وجهة نظر ابن ماجه وما يسوق تصرفه، بحيث أنه ما يعني أن نفعل كما يفعل بعض الناس في أنهم يتكلموا عن سنن ابن ماجه وكأنها لا قيمة لها، كأنها كتاب من السنن لا قيمة له. لا، سنن ابن ماجه يجري على يعني على وجه يجري عليه أهل العلم. بعدين هو شوفوا قال بأبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها. فإذا هو يقصد أنه ما أورده أنا هنا ترى سنة، وهذا فعلا لو جيت طالع أنه لا يخص الإمام نفسه بالدعاء، فإن هذا المعنى فعلا في الأدعية العامة الرسول ما كان يخص نفسه بالدعاء، لكن في الأدعية داخل الصلاة الخاصة التي لا يشارك فيها المأموم فإنه كان يدعو دعاء يخص فيه نفسه، يعني بصيغة المفرد. إذن هذا المعنى اللي هو بيقوله معنى وارد، ما هو معنى منكر، وبل هو ما جرى عليه العمل، ما يجري عليه العمل. فإن الإمام لو قام يدعو والناس يأمنوا وهو يدعي بصيغة المفرد لأنكر عليه الناس، لأنكر عليه الناس. مسألة، ما وجه وصفه بالخيانة؟ ما وجه وصفه بالخيانة؟ نقول لأن الشأن في الدعاء العام أن يكون مشاركا فيه للناس، فإذا انفرد بنفسه وخص نفسه دون الناس فقد خان هذا الشأن، يعني خالف هذا الشأن، والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال باب ما يقول بعد التسليم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا محمد عبد الملك بن أبي شوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد أنهما قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابه قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا إسماعيل بن علية ومحمد بن فضيل وأبو يحيى التيمي وابن الأجلح عن عطاء بن سائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدها بيده فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100 فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ قالوا وكيف لا يحصيها؟ قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول أذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. قال حدثنا الحسين بن حسن المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بشر بن عاصم عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وربما قال سفيان قلت يا رسول الله ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق قال لي ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وفدتم من بعدكم تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحونه وتكبرونه 33 و34 و34 قال سفيان لا أدري أيتهن أربع قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال حدثنا الأوزاعي حاء وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني شداد بن أبو عمار قال حدثنا أبو أسماء الرحبي قال حدثني ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
هذا باب ما يقال بعد التسليم، فيه مسائل. المسألة الأولى، القاعدة العامة في الأذكار أنها لا تتدافع، فما يقال بعد السلام ورد بأكثر من صفة، منها هذه الصفات التي ذكرت في هذا الباب، في أحاديث هذا الباب. فالمسلم ينوع في الأذكار بعد السلام بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مرة بهذا الذكر، مرة بهذا الذكر، مرة بهذا الذكر. كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو سائغ، لا مانع من أن يفعله، لا مانع من أن يفعله. واضح؟ فهذه قاعدة خلوها في أذهانكم دائما. هذه يعني إذا جاء مثلا الآن عندنا صيغة صفة في الذكر 10 10 10، عندنا صفة ثانية 33 33 33، لا إله إلا الله. عندنا صفة ثالثة 33 33 34، عندنا عدة صفات واردة. فهذا أمر نقول هو من باب اختلاف التنوع، والقاعدة أن كل هذه الصيغة الواردة في الذكر يفعلها المسلم بما يتيسر له، إن شاء ينوع وإن شاء يجمعها كلها، لا مانع من ذلك. المسألة الثانية، ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تقصد أن الرسول لم يقعد مستقبلا القبلة مستدبرا الناس إلا قدر ما يقول هذه الكلمة اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، خلاص يقولها ثم يستقبل الناس ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات. هذه من الأذكار التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، جاء ابن عباس رضي الله عنه في البخاري أنه قال ما كنا نعلم أو نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نسبع التكبير والتهليل برفع الصوت. فهل يستدل بهذا على رفع الصوت بالأذكار عقب الصلاة؟ أقول أهل العلم في ذلك على طريقتين. من أهل العلم من يقول ما ينبغي الجهر بالذكر بعد الصلاة حتى لا يشوش على المسبوقين ولا يشوش على الناس الذين هم داخل المسجد. طب ماذا نصنع بأثر ابن عباس؟ يقول ولا مانع أن يفعل الإنسان الإمام ذلك وبعض أهل الخير والفضل في المسجد ذلك تعليما للناس فترة معينة ثم يترك رفع الصوت، ولا مانع أن يكرر مثل هذا الأمر، لأن الذين يصلون يعني قد يأتي ناس جدد، قد يأتي ناس ينسون، قد يأتي ناس ينشغلون، فأنت تذكر بذلك بين الفترة والفترة. ومن أهل العلم من يقول هذا سنة مطلقة رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة لحديث ابن عباس، لكن يبدو لي أن ما ذهب إليه أصحاب الطريقة الأولى هو المناسب للحال وللوضع مع مجموع النظر في الأحاديث الواردة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد سمع بعض الصحابة يجهر بقراءة القرآن ويرفع صوته فيشوش على الآخرين، وهذا هو يقرأ القرآن. فقال الرسول لا يجهر بعضكم على بالقرآن على بعض، فمنع أن الإنسان يرفع صوته بتلاوة القرآن، فما بالك بالذكر، فما بالك بالذكر. وهذا يعني يؤيد أنه ما ورد عن ابن عباس من رفع الصوت إنما هو من أجل تعليم الناس، وينبغي أن لا يلتزم ذلك ويفعل فترة ويترك فترة، لأنه الذين يصلون في المسجد يختلفون بين فترة وأخرى، فيكون هذا فيه تعليم وفيه تذكير. المسألة التالية، حديث أم سلمة قالت كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا يقول المحقق أن إسناده ضعيف لإبهام مولى أم سلمة. أقول ليس فيه ما ينكر، هذا واحد. وبعدين مولى أم سلمة حتى ولم يعرف بعيني، لكن عرف بأنه مولى أم سلمة، هل أم سلمة تجعل لها يكون لها مولى وهو كاذب وهو يكذب على أحاديث الرسول؟ الجواب لا. بل الأصل عندنا أنه مثل أمهات المؤمنين من يكون مولى لهم أنه يكون من أهل الخير ومن أهل الصلاح، ولم يأتي بسنة يعني غريبة، إنما دعاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو به، يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فهذا أيضا في الجملة مما يقال بعد الصلاة. المسألة التالية، حديث عبد الله بن عمرو ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خصلتين لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. قوله لا يحصيهما يعني لا يحافظ عليهما ويضبطهما ويداوم عليهما، وهذا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما، من أحصاها دخل الجنة. المراد بالإحصاء الحفظ والضبط والمداومة، خلاص الحفظ والضبط. إذن قوله لا يحصي يعني هاتين الخصلتين التي سيذكرهما. المسألة الثانية، قوله إلا دخل الجنة، قوله إلا دخل الجنة، نقول إذا جاءتكم أحاديث بمثل هذه الصيغة فاعلموا أن أهل العلم يقولون معناها إلا دخل الجنة، إما ابتداء إذا غفر الله له، وإما مآلا إذا أراد الله عز وجل أن يعذبه، لقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل حديث فيه أن من قال كذا أو فعل كذا دخل الجنة فمعناه أن مآله إلى الجنة إذا عذبه الله، وإما ابتداء إذا غفر الله له. واضح؟ لأن الإنسان لا يخلو من ذنوب، فإذا كان الإنسان الذي يفعل هذا عليه الذنوب وآثام فهو في مشيئة الله فيها، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. طبعا شرط ذلك أن لا يكون قد أتى بما يبطل هذا العمل من الشرك، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن نقول قوله إلا دخل الجنة إما ابتداء إذا غفر الله له، وإما مآلا إذا شاء الله أن يعذبه، فهو لا بد أن يدخل الجنة وهو من أهل الجنة. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم وهما يسير، يعني هاتين الخصلتين يسيرة على الإنسان، سهلة على الإنسان، وهل أسأل عليك شيء من أن تحرك لسانك بهذا الذكر؟ وسبحان الله في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كمان عندنا حديث آخر يقول كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن، الشاهد قوله خفيفتان على اللسان. لكن تدري حتى هذا الأمر الخفيف على اللسان إذا ما شاء الله أن يوفقك وأن يعينك عليه ما تستطيع. تأتي للإنسان أحيانا أوقات يريد أن يحرك لسانه بالذكر وأن يلهج به ما يقدر، يدوب يقول شيء وخلاص. ولذلك أنت دائما اسأل الله عز وجل أن يعينك على شكره وحسن عبادته، على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عينك الله، إن ما أعانك الله ما تقدر تأديها، مع أنها خفيفة وسهلة على اللسان، إذ أخف شيء على الإنسان أن يحرك لسانه. مما يذكر في هذا الباب مرة كنا في دعوة عند أحد كتاب العدل، فدعا الشيخ عبد العزيز بن باز، وأراد الله أن مجلسي كان بجواره جنب الشيخ، ورأيت في الشيخ حاجة عجيبة. طول ما هو جالس في المجلس إلى أن انختم المجلس ولسانه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خلاص. وإذا سئل وكان المجلس فيه أسئلة، سمع الجواب قطع الذكر، أجاب ثم رجع للذكر، وإن فاته الانتباه للسؤال أثناء هذا الذكر يقول أعد أعد، فيعاد عليه السؤال وهو مستمر في الذكر وهو مستمر في الذكر. فهذا يعني من الأشياء العجيبة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، إيش معنى إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه؟ يعني النوافل في الصلاة والنوافل في الصيام والنوافل في الحج والعمرة كثيرة عليه، وأنا ما أقدر أسوي هذه النوافل، يدوب أدي الفرائض، يدوب أقدر أدي الفرائض، فدلني على شيء يعني يقوم مقام هذه النوافل اللي تفوتني. إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، فدلني على عمل ينفعني. يعني ما أقدر أصلي كثير صلاة نافلة، ما عندي فلوس كثير أقدر أصدق، ما عندي وقت أقدر أجيب عمرة وحج كثير، ما عندي وقت أني أصوم، فدلني على عمل ينفعني. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ما تقدر تصلي كثير، ما تقدر تصوم كثير، ما تقدر تحج وتعتمر كثير نافلة، ما تقدر يعني تفعل من هذه النوافل هذه الفرائض شيء، خلاص لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذا جلست، إذا قمت، إذا تحركت، إذا جيت، ما ينقص منك شيء إنك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن هما يسير. مسألة قال ومن يعمل بهما قليل وقليل من عبادي الشكور. مسألة قال الآن الخصلة الأولى، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا. ما المراد بالدبر؟ قال في دبر كل صلاة، قال إيش؟ يسبح في دبر كل صلاة، ما المراد بالدبر؟ اللي احنا نفهمه دائما ونكرره خاصة مثل هذا الحديث انه دبر كل شيء يعني عقبه مباشرة. إيش عقب الصلاة مباشرة؟ يعني عقب السلام، صح ولا لا؟ هذا اللي نفهمه دبر كل شيء، لكن ترى هذا مو في كل محل، فإن الأصل أن دبر كل شيء منه. فمثلا أخبره دبر الدابة آخرها عند كفلها، آخرها عند قبل الذيل، هذا دبره. دبر بني آدم مؤخرته آخره، هذا دبره، هذا آخره. فدبر كل شيء مثله. في حديث اللي ذكرناه قبل قليل، حديث معاذ لا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة، دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، الذي يظهر في هذا الحديث أنك تقول بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من الأربع قبل السلام، دبر كل صلاة، خلاص دبر كل صلاة. فالأصل في الأصل في دبر كل شيء أنه منه، فما دام قال في دبر الصلاة يعني قبل السلام بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية والاستعاذة من الأمور الأربع، تقول هذا الذكر الذي ورد اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويأتي أحيانا الدبر عقب السلام، فيما يظهر أن هذه الصيغة الواردة عشرة 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 أنها تقال عبر السلام، بعد السلام، أنها تقال بعد السلام، فيكون هنا المراد بالدبر عقب السلام. وفي ذاك الحديث حديث معاذ المراد بالدبر آخر الصلاة قبل السلام. وكان أهل العلم مثل ابن تيمية وابن القيم وغيرهم يقررون قضية مهمة، يقولون من كان بين يدي الملك يقدم مسألته ولا بعد ما يخرج يقدم مسألته؟ يعني أيوة، إذا كان لك سؤال لإنسان كبير ملك ولا أمير ولا رئيس ولا مدير ولك عنده طلب وانت عنده بين يديه تسأله ولا وانت خارج؟ نعم، قالوا السؤال والطلب إنما يكون حينما تكون بين يديه، وأنت في الصلاة بين يدي الله، أنت في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالمناسب أن يكون أي ذكر فيه دعاء وطلب يكون داخل الصلاة قبل السلام. فإذا جاء حديث فيه سؤال وطلب وكذا فالمناسب أن يكون قبل السلام. لكن الأذكار الأخرى اللي فيها ثناء وعبادة وكذا وجاءت كلمة دبر وصيغتها يعني ما تناسب أن يكون آخر الصلاة قبل السلام، يكون معنى الدبر هنا بعد السلام. ولذلك اختلف العلماء في دعاء الاستخارة هل يكون قبل السلام أو بعد السلام. شوفوا الحديث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله، يعلمنا الاستخارة في الأمر كله، ويقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فصار هنا قوله ثم ليقل ليس الدبر، ثم ليقل محتملة قبل السلام ومحتملة بعد السلام. لكن الدعاء طلب ولا مسألة؟ طلب ولا ثناء وعبادة؟ دعاء طلب. لذلك اختار ابن تيمية أن دعاء الاستخارة يكون قبل السلام. وأما الشوكاني فقال يحتمل قبل السلام ويحتمل بعد السلام، فإن فعل قبل السلام أجزأ وإن فعل بعد السلام أجزأ، لأن العبارة ثم ليقل ومن صلى الصلاة حتى بلغ إلى قبيل السلام فإنه قد أتم جملة الصلاة، فيمكن أن يشمل هذا الحديث ثم ليقل. بل الشوكاني راح يرجح ثم ليقل أي بعد السلام، ثم ليقل أي بعد السلام. هذه القضية يلحظ فيها هذا المعنى اللي ذكره ابن تيمية وابن القيم، أن الإنسان في الصلاة هو بين يدي الله، والمناسب أن يأتي بحاجته وسؤاله وطلبه وهو بين يدي الله. فإذا كنت في الصلاة وعندك دعاء ذكر ومسألة وطلب اجعله قبل السلام، اجعله قبل السلام. أما إذا كان دعاء يعني أدعي يعني لا تناسب السؤال والطلب وكذا مثل هذه الصيغة فتكون بعد السلام. والذي يظهر هنا أن هذا الذكر يقال بعد السلام، لكن إن فعله إنسان قبل السلام يجوز، ما نقدر نقول إنه ما يجوز. ليس لأنه يشمله معنى دبر الصلاة، يدخل في معنى دبر الصلاة، لكن اللي يظهر الأول، اللي يظهر أو الأظهر الأول. صرحنا عندنا عبارتين يظهر والأظهر. الأظهر عندنا إنه قبل إنه بعد السلام، لكن لا مانع من الأخذ بالظاهر اللفظ ونقول الدبر في كل شيء آخره، ودبر الصلاة آخرها قبل السلام آخره منه. طيب إيه صيغة هذا الذكر؟ قال دبر كل صلاة عشرا، يكبر يسبح عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا. هذه كم؟ 30. في كم صلاة؟ 5 صلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ف30 في 5 كم؟ عشان كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، قال فذلك 50 و100 باللسان. 50 و100 في اللسان ليش؟ لأنها دبر الصلوات الخمس، وهي 30، 30 في 5 ب150. قال وهي 1500 في الميزان عند الله عز وجل، لأن الحسنة بعشر أمثالها. قال فتلك نعم. وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر وكبر 100. وجاء في رواية أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، فتلك 100. طيب 100 وهي 1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ إن شاء الله ما أحد، إن شاء الله ما أحد. ما معناته؟ أن هذا الذكر يكفر عنك هذه الذنوب ويعطيك حسنات شبيهة به. الآن عيدوا 150 في الذكر أدبار الصلوات، خلاص في 10 ب1500، وعند النوم 100. هذه الخصلة الثانية، يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34، هذه الخصلة الثانية. مقال خصلتان، الخصلة الأولى الذكر 10 دبر الصلوات، والخصلة الثانية الذكر تسبيح وتحميد وتكبير 100 مرة. وجاء في رواية تفصيل 33 تسبيح و33 تحميدة و34 تكبيرة. هذه 100 في 10 ب1000، 1000 وهناك 1500، صار المجموع كم؟ ما معناته إذا أنت حافظت على هذه أمحت عنك الخطايا. بدليل حديث معاذ برضو قال يا معاذ إني لا أحبه. إيش قال بعدها؟ قال بعدها اللي فيه خالق الناس بخلق حسن، قال اتبع السيئة يا معاذ اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة بالحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. طب إذا أنت سويت 2500 حسنة بهذا الذكر أمحت السيئات، وإن شاء الله ما أحد إن شاء الله من المسلمين يعمل سيئات في اليوم 2500 سيئة، فتمحي السيئات اللي أنت تعملها والباقي ينكتب لك فيه حسنات عند الله عز وجل في صحيفة أعمال، في صحيفة أعمال. وهذا فضل كبير وهو سهل ويسير، مجرد أنك طيب شوفوا تتمة الحديث مسألة. قال وكيف لا يحصيها، يعني كيف ما يقدر يحصيها، سهلة هذه كيف ما يقدر يحصيها، شوف ينبه. فقال الرسول يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول أذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل. ها الآن هنا اللي قلنا عنه الظاهر ما هو الأظهر الحديث، لأنه قال في الصلاة معناته يريد بالدبر إيش آخر الصلاة قبل السلام، يريد بالدبر آخر الصلاة. هذا دحين هنا بهذه الرواية نقول هذا الأظهر، ويظهر اللي تحتها دونه أنه يعني في الصلاة يعني في الجلوس للدعاء، فإن الجلوس للدعاء يقال له إيش صلاة الجلوس في الصلاة. طيب فيقول أذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل. هذا بالنسبة للخصلة الأولى، اشغلك في الصلاة عن أن تذكر ذا. قلنا كلمة الصلاة الأظهر إنها الصلاة، ويظهر إنها الدعاء، فعلى الأول تكون قبل السلام، وعلى الثاني لا مانع أن تكون بعد السلام، فهذه قرينة محتملة، لذلك احنا ما رجحنا بها وقلنا مثل هذا يكون بعد السلام والله أعلم، لأنه في الحديث الثاني ذهب أهل الدثور بالجلوس كما سيأتي، سيكون هذا الذكر بعد السلام. قال ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. إذا شفت نفسك تبغى تنام وانت بتذكر الله فاشعر أنه هذا الشيطان ينومك، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لا يلهيك عن ذكر الشيطان عن ذكر الله إلا الشيطان. قد يأتيك بصورة تعب، قد يأتيك بصورة أفكار وهواجيز، قد يأتيك بتحسين النوم وتنعيمه، فإذا شعرت بهذا أذكر الله. يا شيخ أنت إيش بك كيف أقول لك يا أخي الرسول ترى قال لنا مثل هذا الكلام، قال يأتي الشيطان إلى أحدكم فيعقد على رأسه 3 عقد، نم فعليك نوم طويل، فعليك ليل طويل، فإذا قام أحدكم فذكر الله انحلت عقده، فإذا قام وتوضأ انحلت الثانية، فإذا قام وصلى انحلت الثالث. ما قال الرسول زي كده؟ طيب. مسألة حديث أبي ذر، حديث مشهور معروف في البخاري وفي مسلم، بس يمكن من غير حديث أبي ذر، وهو حديث الفقراء الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو في البخاري ومسلم عن أبي هريرة. جاء الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. من هم أهل الدثور؟ الأغنياء، أصحاب الأموال، أصحاب الأملاك. طب إيش الفرق بينهم وبين الفقراء؟ قالوا يصلوا زي ما نصلي، ويصوموا زي ما نصوم، ويتصدقوا وإحنا ما نصدق لأنه ما عندنا فلوس، إحنا فقراء. علمنا يا رسول شيء إذا سويناه ساويناهم، إذا عملناه ساويناهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتموه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله دبر كل صلاة 33، وتكبرون الله دبر كل صلاة 33، فهذه 99 تمام 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذا في حديث أهل الدثور بالأجور. لكن الرواية اللي أوردها المصنف هذه حديث أبي هريرة. الرواية اللي أوردها المصنف فيها فرق. نشوف إيش يقول. نقول مسألة في حديث أبي ذر يقول ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق. أقول هذا فيه بيان حرص الصحابة رضوان الله عليهم على فعل الخير، وهذا أمر مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. إذا شفت إنسان يسبقك بالخير ويعمل خير أكثر منك، إذا شفت إنسان يسبقك بالخير ويعمل خير احرص أنك تسوي زيه وأحسن منه. قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله علما فهو يحكم به بين الناس أو هو يقضي به بين الناس. طيب، فقال لا حسد يعني غبطة، ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا. فسابقوا إلى مغفرة من ربكم. المسألة الثانية قال ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وفدتم من بعدكم: تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحونه وتكبرونه 33 و33 و34. أقول هذه الصيغة إحنا رح نقول مدام السند صحيح صيغة من صيغ الذكر دبر الصلاة، فإنت تنوع، مرة تقولها 34 ومرة تقولها تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد لله. طيب، عندنا مسألة مهمة يا أستاذ، ما هي صيغة الذكر؟ هل أقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، أو أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ أقول الصيغة الموافقة للنص هي أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تتم 10، أو تقول سبحان الله سبحان الله حتى تتم 33، وتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى تتم 10، أو تقول الحمد لله الحمد لله حتى تتم 33. من فين جبناها؟ أقول شوف نفس الحديث، تعال الحديث الأول والحديث الثاني، شوف إيش يقول. يقول في صيغة الحديث قال تسبح في دبر كل صلاة 10، تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10. شوف الصيغة في الحديث الثاني هذا قال تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحون 33 و33 و34. معناته إيش؟ معناته الأقرب لهذه الصيغة هذا. لكن جاء في بعض طرق هذا الحديث، حديث أبي هريرة عند البخاري، أن أحد الرواة فسرها بسبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله. ولذلك أنا أقول كل الأمرين يسوغ، لكن الأول اللي أنا ذكرته هو أقرب للفظ الحديث، هو أقرب للفظ الحديث والله أعلم. ولذلك أهل العلم يجوزون هذه الطريقة ويجوزون هذه الطريقة، لكن الأقرب للفظ الحديث شوف قال تسبح الله 10 وتحمد الله 10 وتكبر الله 10، وهنا قال تسبحون 33 وتحمدون 33، صح ولا لا؟ فإذا الأقرب لللفظ أنك تجمعها، فتقول التسبيح 33 بعدين تقول التحميد 33 بعدين تقول التكبير إما 33 وتمام 100 لا إله إلا الله وإما 34. مسألة، هذه الصيغة التي جاءت في حديث أبي ذر، هذه الصيغة التي جاءت في حديث أبي ذر جاءت في حديث آخر أنك تقولها عند النوم، وهو هنا في هذا الحديث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند النوم قال تقولها 100 وما بين صفتها، لكن جاء الصيغة الصريحة أنك تقولها 34 في التكبير فقط، وهو حديث فاطمة لما جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله أن يعطيها خادما يعينها في عمل البيت، بنته رضي الله عنه تأتي إلى الرسول تقول له يعني إن كان جاءك خادم ولا شيء يعني عبد مملوك إما أما ولا أرسله لي يساعدني في البيت. فقال لها الرسول عليه الصلاة أولا أدلك على خير من ذلك، إذا أخذت مضجعك تسبحين الله 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 فإن هذا خير لك من خادم. وفعلا إذا الإنسان حتى لو أنت في وظيفتك في عملك ونايم وتبى تصبح نشيط سوي كذا وشوف نفسك، اعمل هذا الأمر ولاحظ نفسك كيف راح تلاقي نفسك تقوم نشيط وطول يومك الحمد لله لا تشعر بتعب وما تحتاج في الغالب يعني لمساعدة منه. فهذا من أسرار الذكر، هذا الذكر. فهذا الرواية هذه صريحة في أنه التكبير 34. إذن هنا سفيان لما يقول لا أدري أيتهن الأربع، نقول الرواية الأخرى بينت أن هذا في التكبير. الحديث المسألة الحديث الأخير يقول كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هنا قضية ننبه عليها، دائما في العبادات في الأذكار في العبادات التي تفعلها يأتيك الاستغفار. يعني في عبادة أهم من عبادة الصلاة؟ في ما في أهم منها؟ يقول الرسول السنة فيها أنه بعد ما تنتهي من الصلاة تقول استغفر الله. ليه؟ طيب في الصدقة لما تقدم الصدقة الله إيش يقول للرسول؟ وصلي عليهم إن صلاتك يعني أدعو لهم استغفر لهم، صح ولا لا؟ طيب تيجي تطالع برضو في يعني كذا موضع يأتي التذكير بالاستغفار في ختام العبادة. ليش؟ أقول لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في أداء هذه العبادات، وسداد هذا التقصير في كل عبادة بالتطوع والتنفل بجنسها. فالتقصير في الصلاة بالصلوات بالصلاة الرواتب والصلاة النافلة تسده، التقصير في الزكاة ما تسده بالصدقة إيش النافلة، التقصير في الصوم تسده بالصوم النافلة. فأنت لا تخلو من تقصير، لا تخلو من تقصير مهما حرصت، لا تخلو من تقصير. ولذلك بل حتى نعم الله عليك وشكرها أنت مقصر في أداء هذا الشكر. ولذلك علمنا الرسول بعد أن نخرج يعني الله يعزكم من قضاء الحاجة إيش نقول؟ غفرانك. ليش نقول غفرانك؟ لأنه هذه نعمة الله أنعم بها عليك، أخرج هذه الفضلات المؤذية من جوفك وأراحك من أذاها، وهذا لابد أن تشكره، وأنت مقصر في الشكر، وأنت مقصر في شكر الله، فتقول غفرانك يا رب من أجل هذا التقصير في الشكر هذه النعمة. ولذلك يعني لما بعد الصلاة تقول استغفر الله استغفر الله ثلاثة، هو ملحوظ فيه هذا المعنى. ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبهذا نختم هذه الجلسة هذا اليوم. خلاص في أسئلة؟ في شيء تحس؟ خليه بعدين. طيب. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه قرينة، عشان كده أيوه قلنا إحنا بعد رأيته يعقد حتى في حديث هذا الحديث لعله هو أصل الرواية المختصرة اللي أخرجها أبو داود من طريق محمد بن قدامة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيحة بيمينه، وهو أصل الرواية المختصرة الأخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيحة بيده. انتبهت؟ لعله هذا أصله مطلقا، لكن هو إذا أخذت مضجعك فالأصل فيه نوم الليل، لكن إن سويتها في النهار ما يضر. حياكم الله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فلا زلنا في شرح أبواب إقامة الصلاة من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وكان قد انتهى بنا الكلام إلى باب رد السلام على الإمام. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب الرد السلام على الإمام. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا أبو بكر الخذلي عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم الإمام فردوا عليه. قال: حدثنا عبدة بن عبد الله قال: حدثنا علي بن القاسم قال: أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض.
نعم، أقول: هذا باب رد السلام على الإمام، وفيه مسائل. المسألة الأولى: المقصود من رد السلام على الإمام أن المصلي إذا صلى وراء الإمام، يعني إذا صلى جماعة في جماعة، ينوي بالسلام السلام على الإمام وعلى المسلمين. قال أهل العلم: إذا كان يصلي عن يمين الإمام فإذا سلم عن يساره ينوي أنه يسلم على الإمام، يقصد بسلامه السلام على الإمام وعلى من على هذه الجهة من المسلمين، وإذا سلم عن يمينه سلم عن من يمينه من المسلمين، يعني ينوي السلام على من يمينه من المسلمين. وإذا كان عن يسار الإمام فإذا سلم عن يمينه المأموم قصد بسلامه السلام على الإمام ومن على هذه الجهة، وإذا سلم عن يساره قصد السلام على المسلمين الذين هم على يساره. إذن المقصود بباب رد السلام على الإمام أنك تقصد وتنوي السلام على الإمام وعلى المسلم. مسألة: هذا الحديث الذي أورده الإمام ابن ماجه رحمه الله برضو نفس القضية مع فضيلة الشيخ المخرج أو المحقق لهذا الكتاب. الحديث الأول جاء من طريق أبي بكر الهذلي عن قتادة عن الحسن عن سمرة، والطريق الثاني جاء من طريق همام عن قتادة عن الحسن. فالمفروض أن العل لا يعل هذا الحديث بأبي بكر الهذلي، لا يعل هذا الحديث بأبي بكر الهذلي، هذه أول نقطة. ثاني نقطة: ليش ما يعل؟ نقول خلاص يتقوى هذا مع هذا. طب أبو بكر الهذلي متروك، فنقول نعم متروك، لكنه ليس متروكا بوصف الكذب أو بوصف وضع الحديث، إنما متروك بوصف اختلال الضبط. فإذا جاء من يوافقه في الرواية عن الحسن فإن روايته تكون مقبولة في الجملة مع السند الآخر. هذه نقطة. النقطة الثانية: رواية الحسن عن سمرة، ذكروا أن الحسن عن سمرة سمع منه أحاديث، منها قالوا حديث العقيقة، منها قالوا حديث العقيقة الذي أخرجه الإمام البخاري. فكان ينبغي للمحقق رحمه الله الشيخ شعيب الأرناوط أن يشير إلى أن هذا الحديث إما حسن لغيره أو محتمل للتحسين، خاصة وأن المعنى الذي فيه ليس بمعنى منكر مخالف لما جاء في أحاديث الباب في باب السلام، ليس فيه معنى منكر مخالف لما جاء في أحاديث باب السلام. شيخ الألباني عندكم مش حكم على الحديث؟ ضعيف، لكن ضعيف من هذه الناحية، ما هو ضعيف ضعف شديد، ضعيف بهذا المعنى. فإذا استحضرت المعاني الأخرى التي احنا ذكرناها ستجد أن الحديث يكون محتمل للتحسين بإذن الله تعالى. طيب الباب الذي يليه. لا، مسألة قوله في الرواية الثانية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض، هذا المعنى معنى مخالف ولا معنى ثابت وارد في النصوص؟ صح ولا لا؟ فكان ينبغي أن يقوي هذا المعنى بما جاء في أحاديث الباب، فيقول نعم هو من حيث السند ضعيف بس ضعف محتمل محتمل للتحسين، وهذا المتن جاء ما يشهد له في معناه من نصوص كثيرة واردة في باب السلام. نعم.
قال باب ما يقال بعد التسليم.
لا باب لا يخص الإمام.
حسن. قال باب لا يخص الإمام نفسه بالدعاء. قال حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم.
هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى باب لا يخص الإمام نفسه بالدعاء، ما المراد بهذا التبويب؟ إذا قلنا أن الإمام لا يجوز أن يخص نفسه بالدعاء مطلقا، طيب هذا يتنافى مع ما ثبت في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا أنه كان يقول في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي بالمفرد، ما كان يقولها بصيغة الجمع، يعني ما كان يقول اللهم باعد بيننا وبين خطايانا، كان يخص نفسه بهذا. حتى صلى مرة وصلى خلفه الصحابة وكان أبو هريرة قريبا منهم، فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال يا رسول الله بأبي وأنت وأمي ما سكوتك بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، صح ولا لا؟ فما ذكر الدعاء بالصيغة العامة، إنما ذكر الدعاء بالصيغة المفرد. وكذا في نصوص أخرى تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه يقول دعاء بالمفرد، أنه يقول الدعاء بالمفرد. فكيف نوفق بين هذه الترجمة وما جاء تحتها وبين الأحاديث التي ورد فيها أن الدعاء كان أن الدعاء لا بد أن يكون بصيغة عامة إذا صلى الإمام إذا صلى الرجل إماما بالناس؟ أقول أهل العلم ذكروا عدة أوجه، لكن أوجه هذه الأقوال التي قيلت في التوفيق أن هذا في الأدعية العامة مثل دعاء قنوت الوتر مثل دعاء قنوت النازلة، في الأدعية العامة مثل دعاء الاستسقاء ونحوها، فالأدعية العامة لا ينبغي للإمام أن يخص نفسه بالدعاء، إنما يدعي بصفة بصيغة عامة، اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واقضي لنا خيرا فيما قضيت، اللهم اسقنا، ما يقول اسقني، اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اغثنا اللهم انزل علينا مطرا صحا طبقا غدقا نافعا غير ضار، يأتي بصيغة الجمع في الأدعية العامة في الأدعية العامة مثل دعاء قنوت الوتر مثل دعاء قنوت النازلة مثل الدعاء للاستسقاء، وكذا إذا دعا لهم يوم الجمعة في أثناء الخطبة تكون الصيغة صيغة عامة. أما غير هذه المواضع التي يكون لا يشارك فيها المأموم بالتأمين وبسماع الإمام في الدعاء فإنه لا مانع أن يدعو لنفسه بصيغة المفرد مسألة. أورد حديثا عن ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤم عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل ذلك فقد خانهم. هذا الحديث يعني أيضا الكلام ينبغي أن يكون فيه أنه الحديث في درجة الحسن، إيش حكم الألباني عندكم؟ لا، ينبغي أن يكون في درجة الحسن، ما هو ضعيف جدا، ولذلك حسنه الإمام الترمذي رحمه الله بعدين بقية بن الوليد في هذا السند حصلت له متابعة، فالحديث يعني ما هو يعني في أدنى درجات الضعف، إنما هو محتمل فعلا للتحسين. والمعنى إذا ذكرنا المعنى بما أشرنا إليه في المسألة السابقة فإنه سيكون معنى سائغ. كلمة على الهامش خارج الدرس، أنا بحاول أبين لكم وجهة نظر ابن ماجة وما يسوق تصرفه بحيث أنه ما يعني نفعل كما يفعل بعض الناس في أنهم يتكلموا عن سنن ابن ماجة وكأنها لا قيمة لها، كأنها كتاب من السنن لا قيمة له. لا، سنن ابن ماجة يجري على يعني على وجه يجري عليه أهل العلم. بعدين هو شوفوا قال بأبواب إقامة الصلاة والسنة فيها، أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها. فإذا هو يقصد أنه ما أورده أنا هنا ترى سنة، وهذا فعلا لو جيت طالع أنه لا يخص الإمام نفسه بالدعاء، فإن هذا المعنى فعلا في الأدعية العامة الرسول ما كان يخص نفسه بدعاء، لكن في الأدعية داخل الصلاة الخاصة التي لا يشارك فيها المأموم فإنه كان يدعو دعاء يخص فيه نفسه، يعني بصيغة المفرد. إذن هذا المعنى اللي هو بيقوله معنى وارد، ما هو معنى منكر، وبل هو ما جرى عليه العمل، ما يجري عليه العمل. فإن الإمام لو قام يدعو والناس يأمنوا وهو يدعي بصيغة المفرد لأنكر عليه الناس، لأنكر عليه الناس. مسألة، ما وجه وصفه بالخيانة؟ ما وجه وصفه بالخيانة؟ نقول لأن الشأن في الدعاء العام أن يكون مشاركا فيه للناس، فإذا انفرد بنفسه وخص نفسه دون الناس فقد خان هذا الشأن، يعني خالف هذا الشأن، والله أعلم. الباب الذي يليه.
قال: باب ما يقول بعد التسليم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد أنهما قال: حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابه قال: حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن مولى لأم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا إسماعيل بن علية ومحمد بن فضيل وأبو يحيى التيمي وابن الأجلح عن عطاء بن سائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعدها بيده، فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر 100، فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ قالوا: وكيف لا يحصيها؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول: أذكر كذا وكذا، حتى ينفك العبد لا يعقل، ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. قال: حدثنا الحسين بن حسن المروزي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن بشر بن عاصم عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وربما قال سفيان: قلت يا رسول الله، ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر، يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق. قال لي: ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وفتتم من بعدكم؟ تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحونه وتكبرونه 33 و34 و34. قال سفيان: لا أدري أيتهن أربع. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الحميد بن حبيب قال: حدثنا الأوزاعي حاء، وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني شداد بن أبو عمار قال: حدثنا أبو أسماء الرحبي قال: حدثني ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر 3 مرات ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
هذا باب ما يقال بعد التسليم، فيه مسائل. المسألة الأولى، القاعدة العامة في الأذكار أنها لا تتدافع، فما يقال بعد السلام ورد بأكثر من صفة، منها هذه الصفات التي ذكرت في هذا الباب، في أحاديث هذا الباب. فالمسلم ينوع في الأذكار بعد السلام بما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مرة بهذا الذكر، كل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو سائغ، لا مانع من أن يفعله. واضح؟ فهذه قاعدة خلوها في أذهانكم دائما. هذه يعني إذا جاء مثلا الآن عندنا صيغة صفة في الذكر 13 10 10، عندنا صفة ثانية 33 33 33، لا إله إلا الله. عندنا صفة ثالثة 33 33 34، عندنا عدة صفات واردة. فهذا أمر نقول هو من باب اختلاف التنوع، والقاعدة أن كل هذه الصيغ الواردة في الذكر يفعلها المسلم بما يتيسر له، إن شاء ينوع وإن شاء يجمعها كلها، لا مانع من ذلك. المسألة الثانية، ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تقصد أن الرسول لم يقعد مستقبلا القبلة مستدبرا الناس إلا قدر ما يقول هذه الكلمة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. خلاص يقولها ثم يستقبل الناس ويقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله 3 مرات. هذه من الأذكار التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، جاء ابن عباس رضي الله عنه في البخاري أنه قال: ما كنا نعلم أو نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نسبع التكبير والتهليل برفع الصوت. فهل يستدل بهذا على رفع الصوت بالأذكار عقب الصلاة؟ أقول أهل العلم في ذلك على طريقتين. من أهل العلم من يقول: ما ينبغي الجهر بالذكر بعد الصلاة حتى لا يشوش على المسبوقين ولا يشوش على الناس الذين هم داخل المسجد. طيب ماذا نصنع بأثر ابن عباس؟ يقول: ولا مانع أن يفعل الإمام ذلك وبعض أهل الخير والفضل في المسجد ذلك تعليما للناس فترة معينة ثم يترك رفع الصوت، ولا مانع أن يكرر مثل هذا الأمر، لأن الذين يصلون يعني قد يأتي ناس جدد، قد يأتي ناس ينسون، قد يأتي ناس ينشغلون، فأنت تذكر بذلك بين الفترة والفترة. ومن أهل العلم من يقول هذا سنة مطلقة، رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة لحديث ابن عباس. لكن يبدو لي أن ما ذهب إليه أصحاب الطريقة الأولى هو المناسب للحال وللوضع مع مجموع النظر في الأحاديث الواردة. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم داخل المسجد سمع بعض الصحابة يجهر بقراءة القرآن ويرفع صوته فيشوش على الآخرين، وهذا هو يقرأ قرآن، فقال الرسول: لا يجهر بعضكم على بالقرآن على بعض، فمنع أن الإنسان يرفع صوته بتلاوة القرآن، فما بالك بالذكر. وهذا يعني يؤيد أن ما ورد عن ابن عباس من رفع الصوت إنما هو من أجل تعليم الناس، وينبغي أن لا يلتزم ذلك ويفعل فترة ويترك فترة، لأنه الذين يصلون في المسجد يختلفون بين فترة وأخرى، فيكون هذا فيه تعليم وفيه تذكير. المسألة التالية، حديث أم سلمة قالت: كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا يقول المحقق أن إسناده ضعيف لإبهام مولى أم سلمة. أقول ليس فيه ما ينكر، هذا واحد. وبعدين مولى أم سلمة حتى ولم يعرف بعيني، لكن عرف بأنه مولى أم سلمة، هل أم سلمة يكون لها مولى وهو كاذب وهو يكذب على أحاديث الرسول؟ الجواب لا. ف بل الأصل عندنا أنه مثل أمهات المؤمنين من يكون مولى لهم أنه يكون من أهل الخير ومن أهل الصلاح، ولم يأتي بسنة يعني غريبة، إنما دعاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو به، يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فهذا أيضا في الجملة مما يقال بعد الصلاة. المسألة التالية، حديث عبد الله بن عمرو ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم خصلتين لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. قوله لا يحصيهما يعني لا يحافظ عليهما ويضبطهما ويداوم عليهما، وهذا مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة. المراد بالإحصاء الحفظ والضبط والمداومة، خلاص الحفظ والضبط. إذن قوله لا يحصي يعني هاتين الخصلتين التي سيذكرهما. المسألة الثانية، قوله إلا دخل الجنة، قوله إلا دخل الجنة، نقول إذا جاءتكم أحاديث بمثل هذه الصيغة فاعلموا أن أهل العلم يقولون معناها إلا دخل الجنة، إما ابتداء إذا غفر الله له، وإما مآلا إذا أراد الله عز وجل أن يعذبه، لقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل حديث فيه أن من قال كذا أو فعل كذا دخل الجنة فمعناه أن مآله إلى الجنة إذا عذبه الله، وإما ابتداء إذا غفر الله له. واضح؟ لأن الإنسان لا يخلو من ذنوب، فإذا كان الإنسان الذي يفعل هذا عليه الذنوب وآثام فهو في مشيئة الله فيها، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. طبعا شرط ذلك أن لا يكون قد أتى بما يبطل هذا العمل من الشرك، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن نقول قوله إلا دخل الجنة إما ابتداء إذا غفر الله له، وإما مآلا إذا شاء الله أن يعذبه، فهو لابد أن يدخل الجنة وهو من أهل الجنة. مسألة، قوله صلى الله عليه وسلم وهما يسير، يعني هاتين الخصلتين يسيرة على الإنسان، سهلة على الإنسان، وهل أسهل عليك شيئا من أن تحرك لسانك بهذا الذكر؟ وسبحان الله في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كمان عندنا حديث آخر يقول كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن، الشاهد قوله خفيفتان على اللسان. لكن تدري حتى هذا الأمر الخفيف على اللسان إذا ما شاء الله أن يوفقك وأن يعينك عليه ما تستطيع. تأتي للإنسان أحيانا أوقات يريد أن يحرك لسانه بالذكر وأن يلهج به ما يقدر، يدوب يقول شيء وخلاص. ولذلك أنت دائما اسأل الله عز وجل أن يعينك على شكره وحسن عبادته، على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعنا دبر كل الصلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عينك الله، إن ما أعانك الله ما تقدر تأديها، مع أنها خفيفة وسهلة على اللسان. إذا أخف شيء على الإنسان أن يحرك لسانه. مما يذكر في هذا الباب، مرة كنا في دعوة عند أحد كتاب العدل فدعا الشيخ عبد العزيز بن باز، وأراد الله أن مجلسي كان بجواري جنب الشيخ، ورأيت في الشيخ حاجة عجيبة، طول ما هو جالس في المجلس إلى أن انختم المجلس ولسانه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خلاص. وإذا سئل وكان المجلس فيه أسئلة سمع الجواب قطع الذكر، أجاب ثم رجع للذكر، وإن فاته الانتباه للسؤال أثناء هذا الذكر يقول أعد أعد فيعاد عليه السؤال وهو مستمر في الذكر وهو مستمر في الذكر. فهذا يعني من الأشياء العجيبة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه، إيش معنى إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه؟ يعني النوافل في الصلاة والنوافل في الصيام والنوافل في الحج والعمرة كثيرة علي وأنا ما أقدر أسوي هذه النوافل، يدوب أدي الفرائض، يدوب أقدر أدي الفرائض. فدلني على شيء يعني يقوم مقام هذه النوافل اللي تفوتني، إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه. فدلني على عمل ينفعني، يعني ما أقدر أصلي كثير صلاة نافلة، ما عندي فلوس كثير أقدر أصدق، ما عندي وقت أقدر أجيب عمرة وحج كثير، ما عندي وقت إني أصوم. فدلني على عمل ينفعني. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ما تقدر تصلي كثير، ما تقدر تصوم كثير، ما تقدر تحج وتعتمر كثير نافلة، ما تقدر يعني تفعل من هذه النوافل هذه الفرائض شيء، خلاص لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إذا جلست، إذا قمت، إذا تحركت، إذا جيت، ما ينقص منك شيء إنك تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن هما يسير. مسألة قال ومن يعمل بهما قليل وقليل من عبادي الشكور. مسألة قال الآن الخصلة الأولى، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا. ما المراد بالدبر؟ قال في دبر كل صلاة، قال إيش؟ يسبح في دبر كل صلاة. ما المراد بالدبر؟ اللي احنا نفهمه دائما ونكرره خاصة مثل هذا الحديث، انه دبر كل شيء يعني عقبه مباشرة. ايش عقب الصلاة مباشرة؟ يعني عقب السلام، صح ولا لا؟ هذا اللي نفهمه دبر كل شيء، لكن ترى هذا مو في كل محل، فإن الأصل أن دبر كل شيء منه. فمثلا أخبر دبر الدابة آخرها عند كفلها، آخرها عند قبل الذيل، هذا دبرها. دبر بني آدم مؤخرته آخره، هذا دبر، هذا آخره. فدبر كل شيء مثله. في حديث اللي ذكرناه قبل قليل، حديث معاذ، لا تدعنا أن تقول في دبر كل صلاة، دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذي يظهر في هذا الحديث أنك تقول بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من الأربع قبل السلام، دبر كل صلاة، خلاص دبر كل صلاة. فالأصل في دبر كل شيء أنه منه. فمدام قال في دبر الصلاة يعني قبل السلام بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية والاستعاذة من الأمور الأربع، تقول هذا الذكر الذي ورد، اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ويأتي أحيانا الدبر عقب السلام، فيما يظهر أن هذه الصيغة الواردة عشرة 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 أنها تقال عبر السلام، بعد السلام، أنها تقال بعد السلام، فيكون هنا المراد بالدبر عقب السلام. وفي ذاك الحديث حديث معاذ المراد بالدبر آخر الصلاة قبل السلام. وكان أهل العلم مثل ابن تيمية وابن القيم وغيرهم يقررون قضية مهمة، يقولون من كان بين يدي الملك يقدم مسألته ولا بعد ما يخرج يقدم مسألته؟ يعني أيوة، إذا كان لك سؤال لإنسان كبير ملك ولا أمير ولا رئيس ولا مدير ولك عنده طلب وانت عنده بين يديه، تسأله ولا وانت خارج؟ نعم، قالوا السؤال والطلب إنما يكون حينما تكون بين يديه، وأنت في الصلاة بين يدي الله، أنت في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالمناسب أن يكون أي ذكر فيه دعاء وطلب يكون داخل الصلاة قبل السلام. فإذا جاء حديث فيه سؤال وطلب وكذا، فالمناسب أن يكون قبل السلام. لكن الأذكار الأخرى اللي فيها ثناء وعبادة وكذا، وجاءت كلمة دبر وصيغتها يعني ما تناسب أن يكون آخر الصلاة قبل السلام، يكون معنى الدبر هنا بعد السلام. ولذلك اختلف العلماء في دعاء الاستخارة، هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ شوفوا الحديث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كله، يعلمنا الاستخارة في الأمر كله، ويقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. فصار هنا قوله ثم ليقل ليس الدبر، ثم ليقل محتملة قبل السلام ومحتملة بعد السلام. لكن الدعاء طلب ولا مسألة؟ طلب ولا ثناء وعبادة؟ دعاء طلب. لذلك اختار ابن تيمية أن دعاء الاستخارة يكون قبل السلام. وأما الشوكاني فقال يحتمل قبل السلام ويحتمل بعد السلام، فإن فعل قبل السلام أجزاء وإن فعل بعد السلام أجزاء، لأن العبارة ثم ليقل ومن صلى الصلاة حتى بلغ إلى قبيل السلام فإنه قد أتم جملة الصلاة، فيمكن أن يشمل هذا الحديث ثم ليقل. بل الشوكاني راح يرجح ثم ليقل أي بعد السلام، ثم ليقل أي بعد السلام. هذه القضية يلحظ فيها هذا المعنى اللي ذكره ابن تيمية وابن القيم، أن الإنسان في الصلاة هو بين يدي الله، والمناسب أن يأتي بحاجته وسؤاله وطلبه وهو بين يدي الله. فإذا كنت في الصلاة وعندك دعاء ذكر ومسألة وطلب اجعله قبل السلام، اجعله قبل السلام. أما إذا كان دعاء يعني أدعي يعني لا تناسب السؤال والطلب وكذا مثل هذه الصيغة فتكون بعد السلام. والذي يظهر هنا أن هذا الذكر يقال بعد السلام، لكن إن فعله إنسان قبل السلام يجوز، ما نقدر نقول إنه ما يجوز، ليس لأنه يشمله معنى دبر الصلاة، يدخل في معنى دبر الصلاة. لكن اللي يظهر الأول، اللي يظهر أو الأظهر الأول، صار إحنا عندنا عبارتين يظهر والأظهر. الأظهر عندنا إنه قبل إنه بعد السلام، لكن لا مانع من الأخذ بالظاهر اللفظ ونقول الدبر في كل شيء آخره، ودبر الصلاة آخرها قبل السلام آخره منه. طيب إيه صيغة هذا الذكر؟ قال دبر كل صلاة عشرا، يكبر يسبح عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا، هذه كم؟ 30. في كم صلاة؟ 5 صلوات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ف30 في 5 كم؟ عشان كده قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الراوي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده، قال فذلك 50 و100 باللسان. 50 و100 في اللسان ليش؟ لأنها دبر الصلوات الخمس، وهي 30 في 5 ب150. قال وهي 1500 في الميزان عند الله عز وجل، لأن الحسنة بعشر أمثالها. قال فتلك نعم، وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر وكبر 100. وجاء في رواية أنه يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، فتلك 100. طيب 100 وهي 1000 في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ إن شاء الله ما أحد، إن شاء الله ما أحد. ما معناته؟ أن هذا الذكر يكفر عنك هذه الذنوب ويعطيك حسنات شبيهة به. الآن عيدوا 150 في الذكر أدبار الصلوات، خلاص في 10 ب1500، وعند النوم 100، هذه الخصلة الثانية، يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34، هذه الخصلة الثانية. وقال خصلتان، الخصلة الأولى الذكر 10 دبر الصلوات، والخصلة الثانية الذكر تسبيح وتحميد وتكبير 100 مرة. وجاء في رواية تفصيل 33 تسبيحة 33 تحميدة و34 تكبيرة، هذه 100. 100 في 10 بألف، ألف وهناك 1500، صار المجموع كم؟ معناته إذا أنت حافظت على هذه أمحت عنك الخطايا، بدليل حديث معاذ برضو قال يا معاذ إني لا أحبه، إيش قال بعدها؟ قال بعدها اللي فيه خالق الناس بخلق حسن، قال اتبع السيئة يا معاذ اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة بالحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. طب إذا أنت سويت 2500 حسنة بهذا الذكر أمحت السيئات، وإن شاء الله ما أحد إن شاء الله من المسلمين يعمل سيئات في اليوم 2500 سيئة، فتمحي السيئات اللي أنت تعملها والباقي ينكتب لك فيه حسنات عند الله عز وجل في صحيفة أعمال، في صحيفة أعمال. وهذا فضل كبير وهو سهل ويسير، مجرد أنك طيب شوفوا تتمة الحديث، مسألة قال وكيف لا يحصيها؟ يعني كيف ما يقدر يحصيها؟ سهلة هذه، كيف ما يقدر يحصيها؟ شوف ينبه. فقال الرسول يأتي أحدكم الشيطان، ويأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول أذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل. ها الآن هنا اللي قلنا عنه الظاهر، ما هو الأظهر الحديث؟ لأنه قال في الصلاة، معناته يريد بالدبر إيش؟ آخر الصلاة قبل السلام، يريد بالدبر آخر الصلاة. هذا دحين هنا بهذه الرواية نقول هذا الأظهر، ويظهر اللي تحتها دونه أنه يعني في الصلاة، يعني في الجلوس للدعاء، فإن الجلوس للدعاء يقال له إيش؟ صلاة، الجلوس في الصلاة. نعم. طيب، فيقول أذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعقل. هذا بالنسبة للخصلة الأولى، اشغلك في الصلاة عن أن تذكر ذا. قلنا كلمة الصلاة الأظهر إنها الصلاة، ويظهر إنها الدعاء، فعلى الأول تكون قبل السلام، وعلى الثاني لا مانع أن تكون بعد السلام. فهذه قرينة محتملة، لذلك احنا ما رجحنا بها، وقلنا مثل هذا يكون بعد السلام والله أعلم، لأنه في الحديث الثاني ذهب أهل الدثور بالجلوس كما سيأتي، سيكون هذا الذكر بعد السلام. قال ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. إذا شفت نفسك تبغى تنام وانت بتذكر الله، فاشعر أنه هذا الشيطان ينومك، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لا يلهيك عن ذكر الشيطان، عن ذكر الله إلا الشيطان. قد يأتيك بصورة تعب، قد يأتيك بصورة أفكار وهواجيز، قد يأتيك بتحسين النوم وتنعيمه. فإذا شعرت بهذا اذكر الله. يا شيخ أنت إيش بك؟ كيف أقول لك يا أخي الرسول ترى قال لنا مثل هذا الكلام، قال يأتي الشيطان إلى أحدكم فيعقد على رأسه 3 عقد، نم فعليك نوم طويل، فعليك ليل طويل، فإذا قام أحدكم فذكر الله انحلت عقده، فإذا قام وتوضأ انحلت الثانية، فإذا قام وصلى انحلت الثالث. ما قال الرسول زي كده؟ طيب. مسألة، حديث أبي ذر حديث مشهور معروف في البخاري وفي مسلم، بس يمكن من غير حديث أبي ذر، وهو حديث الفقراء الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو في البخاري ومسلم، عن أبي هريرة. جاء الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. من هم أهل الدثور؟ الأغنياء، أصحاب الأموال، أصحاب الأملاك. طب إيش الفرق بينهم وبين الفقراء؟ قالوا يصلوا زي ما نصلي، ويصوموا زي ما نصوم، ويتصدقوا إحنا ما نصدق لأنه ما عندنا فلوس، إحنا فقراء. علمنا يا رسول شيء إذا سويناه ساويناهم، إذا عملناه ساويناهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتموه؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله دبر كل صلاة 33، وتكبرون الله دبر كل صلاة 33، فهذه 99، تمام 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذا في حديث أهل الدثور بالأجور. لكن الرواية اللي أوردها المصنف، هذه حديث أبي هريرة، الرواية اللي أوردها المصنف فيها فرق، نشوف إيش يقول. نقول مسألة، في حديث أبي ذر يقول ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر، يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق. أقول هذا فيه بيان حرص الصحابة رضوان الله عليهم على فعل الخير، وهذا أمر مما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه. إذا شفت إنسان يسبقك بالخير ويعمل خير أكثر منك، إذا شفت إنسان يسبقك بالخير ويعمل خير احرص أنك تسوي زيه وأحسن منه. قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله علما فهو يحكم به بين الناس، أو هو يقضي به بين الناس. طيب، فقال لا حسد يعني غبطة، ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا، فسابقوا إلى مغفرة من ربكم. المسألة الثانية، قال ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وفتتم من بعدكم؟ تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحونه وتكبرونه 33 و33 و34. أقول هذه الصيغة، إحنا راح نقول مدام السند صحيح صيغة من صيغ الذكر دبر الصلاة، فإنت تنوع، مرة تقولها 34 ومرة تقولها تمام 100 لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد لله. طيب عندنا مسألة مهمة يا أستاذ، ما هي صيغة الذكر؟ هل أقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، أو أقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ أقول الصيغة الموافقة للنص هي أن تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى تتم 10، أو تقول سبحان الله سبحان الله حتى تتم 33، وتقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله حتى تتم 10، أو تقول الحمد لله الحمد لله حتى تتم 33. من فين جبناها؟ أقول شوف نفس الحديث، تعال الحديث الأول والحديث الثاني، شوف إيش يقول. يقول في صيغة الحديث قال تسبح في دبر كل صلاة 10، تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر 10. شوف الصيغة في الحديث الثاني هذا قال تحمدون الله في دبر كل صلاة وتسبحون 33 و33 و34. معناته إيش؟ معناته الأقرب لهذه الصيغة هذا. لكن جاء في بعض طرق هذا الحديث، حديث أبي هريرة عند البخاري، أن أحد الرواة فسرها بسبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله أكبر. ولذلك أنا أقول كل الأمرين يصوغ، لكن الأول اللي أنا ذكرته هو أقرب للفظ الحديث، هو أقرب للفظ الحديث والله أعلم. ولذلك أهل العلم يجوزون هذه الطريقة ويجوزون هذه الطريقة، لكن الأقرب للفظ الحديث شوف قال تسبح الله 10 وتحمد الله 10 وتكبر الله 10، وهنا قال تسبحون 33 وتحمدون 33، صح ولا لا؟ فإذا الأقرب لللفظ أنك تجمعها، فتقول التسبيح 33 بعدين تقول التحميد 33 بعدين تقول التكبير، إما 33 وتمام 100 لا إله إلا الله، وإما 34. مسألة، هذه الصيغة التي جاءت في حديث أبي ذر، هذه الصيغة التي جاءت في حديث أبي ذر جاءت في حديث آخر أنك تقولها عند النوم، وهو هنا في هذا الحديث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند النوم قال تقولها 100 وما بين صفتها، لكن جاء الصيغة الصريحة أنك تقولها 34 في التكبير فقط، وهو حديث فاطمة لما جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تسأله أن يعطيها خادما يعينها في عمل البيت، بنته رضي الله عنه تأتي إلى الرسول تقول له يعني إن كان جاءك خادم ولا شيء، يعني عبد مملوك إما أما ولا أرسله لي يساعدني في البيت. فقال لها الرسول عليه الصلاة أولا أدلك على خير من ذلك، إذا أخذت مضجعك تسبحين الله 33 وتحمدين الله 33 وتكبرين الله 34 فإن هذا خير لك من خادم. وفعلا إذا الإنسان حتى لو أنت في وظيفتك في عملك ونايم وتبقى تصبح نشيط سوي كذا وشوف نفسك، اعمل هذا الأمر ولاحظ نفسك راح تلاقي نفسك تقوم نشيط وطول يومك الحمد لله لا تشعر بتعب وما تحتاج في الغالب يعني لمساعدة منه. فهذا من أسرار الذكر، هذا الذكر. فهذا الرواية هذه صريحة في أنه التكبير 34. إذن هنا سفيان لما يقول لا أدري أيتهن الأربع نقول الرواية الأخرى بينت أن هذا في التكبير. الحديث المسألة الحديث الأخير يقول كان إذا انصرف من صلاتي استغفر ثلاث مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هنا قضية ننبه عليها، دائما في العبادات في الأذكار في العبادات التي تفعلها يأتيك الاستغفار، يعني في عبادة أهم من عبادة الصلاة؟ في ما في أهمنا؟ يقول الرسول السنة فيها أنه بعد ما تنتهي من الصلاة تقول استغفر الله. ليه؟ طيب في الصدقة لما تقدم الصدقة الله إيش يقول للرسول؟ وصلي عليهم إن صلاتك يعني أدعو لهم واستغفر لهم، صح ولا لا؟ طيب تيجي تطالع برضو في يعني كذا موضع يأتي التذكير بالاستغفار في ختام العبادة. ليش؟ أقول لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في أداء هذه العبادات، وسداد هذا التقصير في كل عبادة بالتطوع والتنفل بجنسها. فالتقصير في الصلاة بالصلوات بالصلاة الرواتب وبالصلاة النافلة تسده، التقصير في الزكاة ما تسده بالصدقة إيش النافلة، التقصير في الصوم تسده بالصوم النافلة. فأنت لا تخلو من تقصير، لا تخلو من تقصير مهما حرصت، لا تخلو من تقصير. ولذلك بل حتى نعم الله عليك وشكرها أنت مقصر في أداء هذا الشكر. ولذلك علمنا الرسول بعد أن نخرج يعني الله يعزكم من قضاء الحاجة إيش نقول؟ غفرانك. ليش نقول غفرانك؟ لأنه هذه نعمة الله أنعم بها عليك، أخرج هذه الفضلات المؤذية من جوفك وأراحك من أذاها، وهذا لابد أن تشكره، وأنت مقصر في الشكر، وأنت مقصر في شكر الله، فتقول غفرانك يا رب من أجل هذا التقصير في الشكر هذه النعمة. ولذلك يعني لما بعد الصلاة تقول استغفر الله استغفر الله ثلاثة، هو ملحوظ فيه هذا المعنى. ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبهذا نختم هذه الجلسة هذا اليوم. خلاص في أسئلة؟ في شيء تحس؟ خليه بعدين. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه قرينة، عشان كده أيوه قلنا إحنا بعد رأيته يأخذ حتى في حديث هذا الحديث لعله هو أصل الرواية المختصرة اللي أخرجها أبو داود من طريق محمد بن قدامة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ التسبيحة بيمينه، وهو أصل الرواية المختصرة الأخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ التسبيحة بيده. انتبهت؟ لعله هذا أصله مطلقا، لكن هو إذا أخذت مضجعك فالأصل فيه نوم الليل، لكن إن سويتها في النهار ما يضر. حياكم الله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.